قال الإمام مسلم رحمه الله: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قال: ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال: وسمى وكبر. قال حدثنا يحيى بن حبيب ساق السند إلى قتادة قال: سمعت أنسا يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: قلت: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال: ويقول: بسم الله والله أكبر. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال خيحيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمي المدية. ثم قال: اسحبيها بحجر. ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. أمس الماضي كنا مع حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه في باب استحباب باب سن الضحية، وقد علمنا أن السن الذي اشترطه العلماء ودلت عليه الأحاديث الصحيحة هو الجذع من الضان، والجذع من الضان ما له سنة 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر، ولا يجزي الضان من المعز، ولا يجزي الجذع من المعز، ولا يجزي كذلك الجذع من الإبل والبقر، وإنما تجزي الثنية، الثني من الإبل ما أكمل 5 سنوات ودخل في السادسة، الثني من الإبل الغال بقر ما أكمل 2 سنين ودخل في الثالثة، الثني من المعز ما أكمل 1 سنة ودخل في الثانية. يا جماعة يا أهل الإسلام، إن دين الإسلام تعاليم ومثل وفضائل وأخلاق وآداب ونظام، هذا النظام لم يأتي من الخلق وإنما جاء به سيد الخلق، وليس من عند سيد الخلق. ديننا شرعنا ليس رأيا يراه رسول الله فضلا عن غيره، وإنما ديننا كما قال الله: تنزيل من عزيز حكيم، تنزيل من عزيز حكيم الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح الخلق، فالخلق خلقه والعباد عباده والأمر أمره، وما خلق الخلق إلا لطاعته ولعبادته. ولذا فإن عبادة الله تبارك وتعالى لا تكون بالآراء ولا تكون بالأهواء، وإنما دين الله تبارك وتعالى تشريع أنزله الله. والله تعالى قد وصف هذا التشريع بقوله: ما فرقنا في الكتاب من شيء، ما فرقنا في الكتاب من شيء. جميع ما تحتاجه البشرية من خلق، من مثل، من أعمال تعبدنا الله جل وعلا بها، النبي عليه الصلاة والسلام قد نزل عليه ذلك وقد بين ذلك. التنزيل من الله والبيان من رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا تتبع هديه وشرعه وطريقه نراه صلوات الله وسلامه عليه يسأل عن بعض الأحكام، والأحكام تلك لم تنزل عليه فلا يجيب، يسكت حتى ينزل الله عليه البيان ويعلمه الله جل وعلا الأمر. ذهب إلى سقيفة بن بني ساعدة يزور سعد بن عبادة سيد الخزر، ولما جلس النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس سعد قام رجل وقال: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاة؟ الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الصحابي يريد أن يبين النبي لهم كيف يصلون عليه، هم عرب أقحاء بلغاء فصحاء، ولكن يريدونها من رسول الله، يريدونها من مشكاة النبوة، يريدونها من سيد الخلق. أنا اليوم غيري من طلاب العلم لو سألني سائل عن صيغة أخترعها في الصلاة على رسول الله، في مقدوري إن شاء الله في هذه الليلة أن أعطيه 10 صيغ، ولكن سيد الخلق لما قال له هذا السائل: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ سكت وأطال السكون. قال الراوي: حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله، كأن هذا السائل أحرج رسول الله، يا ليته ما سأل النبي عن هذا السؤال. مضى وقت كبير من الزمن وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصيبه ما يصيبه عند الوحي، إذا أصابه الوحي عرف حتى يتفصد عرف، يصيبه ثقل صلوات الله وسلامه عليه. إذا جاءه الوحي وهو على بعير يبرق البعير، لأن الله قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه أشياء ليست مثالا. انتهى الوحي فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله مشفق، يخاف أن ينزل عليه قرآن، لأنه سأل هذا السؤال وإذا بالأمر بالعكس. فقال النبي له ولهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة، وجاء صيغ أخرى تشابه هذه الصيغة، فعلمهم النبي بعدما نزل الوحي عليه. شريعتنا ليست آراء ولا هي قانون وضعه البشر أو أن مفسر القانون يفسر، لا، هذا نظام من الرب فسره من لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولذا علينا أن نتبع فقط. وأقول لكم قولة لبعض السلف: السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم شديد التمسك برسول الله وبتعاليمه ومثله. يقول قائلهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا الشيء الذي انزل على سيد الخلق ولا تبتدعوا لا تخترعوا من عندياتكم شيء فقد كفيتم. من الذي كفى وشفى؟ رسول الله بما انزل الله تعالى عليه. ولهذا يا اخوان هذه الشريعة تتكلم فيما يتعلق بذبح الأضحية، فيما يتعلق بذبح الهدي، فيما يتعلق بالبول، فيما يتعلق أجلكم الله بالقراءة. من أراد أن يدخل بيت الخلاء وهو مسلم الشريعة الإسلامية بينت لنا كيف نفعل إلى هذا الحد. إذا دخلت بيت الخلاء تريد أن تقضي الحاجة تستند على رجلك اليمنى، تستند على رجلك اليسرى، تقدم رجلك اليمنى، تقدم رجلك اليسرى. ما الذي يسن لك أن تقول قبل أن تدخل؟ إذا دخلت بيت الخلاء لا يجوز لك أن تدخل بشيء فيه ذكر الله، خاتم، مصحف، شيء فيه ذكر الله لا يجوز. لا تتكلم مع زميلك، لا تدخل وأنت عاري. إذا تعرف الرجلان فليتوارى، يتوارى يستتر كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. كل هذا علمناه رسول الله. لكن المصيبة والبلاء، المصيبة والبلاء ما دخلنا سوق النبي محمد لنأخذ من البضائع الثرة، ما أخذنا من هذه البضاعة. والله هذه البضاعة القيمة التي توصل إلى الله تبارك وتعالى. ومتى ما أخذت بهذه البضاعة الثمينة العزيزة الثرة الكثيرة الخير التي توصل إلى الرب وإلى جنات عدن، هذه لا تحولك أن تكون طبيب نفاس ولا مهندس ولا جيولوجي ولا طيار ولا من ينزل على الفضاء ولا قائد. وافعل ما تشاء شريفة أن تكون مع الله. أما مهندس، طبيب، جيولوجي، طيار لا يعرف هذا الشيء الذي تعبده الله تعالى به، والله لا يدخل جنة الله، والله لا يدخل جنة الله حتى يعلم ما تعبده الله تعالى به. وكم قلت لكم مرارا وتكرارا، رجل عالم من علماء المذهب المالكي له كتيب صغير لا يتجاوز كفي، سماه متن الأخضري، العلامة الأخضري. يقول العلامة الأخضري لا يحل للمرء أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. لا يحل للمرء أن يعمل عملا مما يتعلق بالعبادات. يا أخي أنا أريد أن أتعلم حلاء الحلاقة، هل أذهب رأسا وأجز شعور الناس وجلود الناس وأخرج الدماء من رؤوس الناس؟ أنا أريد أن أكون طاهي، أخذ السمن والبصل والرز واللحم وأفرخ كما أريد، أم أنني أتتلمذ أولا على طباخ وعلى حلاق وعلى صاحب مهنة؟ هذا هو الواجب. كذلك عبادة الله تعالى لا يجوز لنا وقد تعبدنا الله وقد خلقنا الله تعالى لأمره. الله ما خلقنا إلا لأمره وما خلقنا إلا لنهيه. لزام على كل عاقل أن يعلم هذا الأمر الذي خلقه الله تعالى به. وأما أن يعيش في هذه الحياة الدنيا باسم مسلم يأكل ويشرب وينام، إذا أراد صلى صلى، إذا أراد أن يصوم صام، إذا ما أراد ما صام، يعيش على فوضى، يعيش على بعد عن الرب، لا يتعلق قلبه بمولاه الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، فيظل في هذه الحياة الدنيا ردها من الزمن 70 عام 80 عام، وبعد ذلك يموت ويلف كما يلف الميت الحيوان ويرمى في المقابر. وعند ذلك
يأتيه اليقين ويعلم أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، خلق الخلق لطاعته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى للحاسب ويجازي ويدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار؟ بلى يا رب. إذن هذا الإسلام الجليل العظيم غير الإسلام الذي نتصوره. أقولها بصراحة، الإسلام الذي نتصوره يحتاج إلى أن نعرضه على تعاليم سيد الخلق، فما وافق ما جاء به سيد الخلق فهو دين الله الذي ارتضاه. وما كان عاداك وما كان أهواك وما كان أهواء وما كان مخالفة فهذا ليس من الإسلام في شيء. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سن الأضحية كما سمعت في حديث عقبة ابن عامر، أنا أطلت المقدمة. وأمس الماضي بمناسبة الكلام على حديث عقبة ذكرت لك أن عقبة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، وأنه روى حديث عن رسول الله، ذكرت لك منها حديث الرأس. ونادى المنادي لصلاة العشاء ولم أبين ما اشتمل عليه حديث عقبة. عقبة ابن عامر الجهني من جهينة، قبيلة كبيرة من قبائل العرب معلومة، البعض من النسابين يجعلونهم من قضاعة، فإذا كانوا من قضاعة فهم من العدنانيين، وجماعة يجعلونهم من أحقان. وعلى كل حال كتب الأنساب بينت ذلك والحمد لله. عقبة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث ساعات، يعني أوقات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث أوقات لا نصلي فيها ولا ندفن موتانا في هذه الأوقات الثلاث، هذه أوقات مغلظة ثلاث، هذه الثلاثة غير بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فإن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني إذا صليت صلاة الصبح لا تصلين شيئا حتى تطلع الشمس وترتفع قيل روم، بعد ذلك تصلي. صليت صلاة العصر لا تصلين شيئا من النوافل حتى تغرب الشمس، إذا غربت الشمس جاز لك أن تصلي ما شئت من النوافل. إذن هذه أوقات ثلاثة غير الوقتين اللذين سلفا. ما هما يا عقبة؟ وماذا سمعت رسول الله يقول؟ قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني عندما تطلع عندما ترى القرص بدأ يطلع لا تصل، لأن الشمس تطلع كما ذكر صاحب هذا الخط بين قرني شيطان، الشيطان يأتي ويجعل قرنيه حتى تطلع الشمس بين قرنيه، فيكون من عبد الله في هذا الوقت
قد عبد الشيطان.
ولو ذهبت الى بلاد الهند ورأيت ما يفعل الهندوك وغيرهم، تراهم قبل طلوع الشمس يتحرون الطلوع، فاذا بدأ التطلع عملوا عبادتهم وخضعوا خضوعهم المشين لغير رب العالمين. اذا هذا الوقت الاول حين تطلع الشمس باسقة عند الطلوع الى ان ترتفع بمقدار رمح. العرب ما كانوا يعلمون المتر، وانما يقدرون بالذراع، يقدرون بالحر بالرمح الذي يضرب به في الكر والفر. هم رجال كر وفر، لا يعلمون الا امور الشجاعة وهذه الاشياء التي كانوا يعلمون. فاذا ارتفعت قيد رمح يعني قرابة متر ونصف او زيادة قليل، اذا ارتفعت عند ذلك جاز لك ان تصلي صلاة الضحى وتصلي ما قدر الله لك من النوافل. الوقت الثاني عندما يقوم قائم الظهيرة، الشمس طلعت من المشرق تسير تمشي في الهوينة الى ان تأتي الى كبد السماء. اذا بلغت كبد السماء تراها فوق الراس فتقل حركتها قليلا، وبعد ذلك تميل الى ناحية الغرب، فاذا مالت قالوا زالت عن وسط كبد السماء. في هذا الوقت لا تصلين من النوافل شيئا. لما؟ لأي غرض؟ هل اخبرنا رسول الله عن السبب؟ الجواب نعم، فلقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان هذا الوقت تسجر فيه جهنم، جهنم تمد بالوقود. في هذا الوقت الا يوم الجمعة فقط، لان ليوم الجمعة خصيصة لا توقد النار ولا تسجر يوم الجمعة، ولهذا تصلي ما تشاء من النوافل وقت الزوال، بعد الزوال، قبل الزوال، لكن في غير يوم الجمعة لا تصلي حتى تزول تميل عن كبد السماء وتسير إلى الغرب وتمشي حيث شاء الله. فإن شمسنا هذه مامورة يهيمن عليها الرب، وما أحسن ما قال إبراهيم الخليل لنمرود لما وقع الحجاج بينه وبين نمرود، قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال نمرود الطاغية أنا أحيي وأميت، كيف تحيي وتميت؟ قال أنا آتي برجل حكم عليه بالإعدام فأستبقيه، وآتي برجل بريء فأقتله، هذا أحييته وهذا أمته. إبراهيم انتقل إلى حجة أقوى، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله تعالى فبرز الذي كفر، لأن الشمس واحدة تطلع من المشرق وتمشي تستمر الى ان تغرب، وتغرب في علم الله تعالى، واذا غربت تذهب الى موضع اخر، هذا الموضع الاخر لا نعلمه الا باخبار رسول النبي. علماء الجغرافيا، علماء الفلك، والله لا يعرفون، مهما علموا واخترعوا ووجد ميكروسكوب او ما الى ذلك، والله لا يعرفون. وانما الذي يعرف من لا ينطق عن هوى ان هو الا وحي يوحى. جاء في الحديث الصحيح أنه قال مرة لصحابي يسمى أبا ذر: يا أبا ذر يا أبا ذر، أتعلم أين تذهب هذه الشمس؟ أتعلم أو أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال أبو ذر: قلت الله ورسوله أعلم. ما أعلم؟ ومن يعلم؟ المرصد يعرف. أي مرصد؟ في هذه القوى العظيمة الكبيرة، في هذا الملكوت الذي قال الله تعالى فيه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فأنت ترى هذه الشمس وترى هذا القمر، هذا العالم الكبير الذي هو أكبر من الأرض، تراه عندما تراه، وإذا بقرص صغير يأكله الصبي ويشبع منه، ومع ذلك هي أودية وسهول وملك وملكوت لا يعلمه إلا الرب. هذا القمر تعلموا واخترعوا وصعدوا وقالوا إنهم نزلوا بعد 14 قرن، وإلى الآن لا يعلمون شيء من هذا الملك والملكوت العظيم، فضلا عن أن يعلم أحد أين تذهب هذه الشمس. ولذا قال الله ورسوله أعلم، قال: إنها تذهب وتسجد لربها، لها مستقر، تذهب وتسجد. الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وإن من شيء إلا يسبح بحمدي، بحمد الله. الشمس تسجد تعبد، القمر يسجد ويعبد، ولكن هذا الإنسان أسود الرأس، الله كريم، هذا الإنسان الذي خلقه الله أمره ونهام، سبحان الله، عدد خلقه وزنة عرشي ومداد كلماتي، جبار عنود كنود، إلا من وفق الله ورحمه. فالشمس تسجد لأن الرب أخبر ولأن النبي أخبر، تسجد تحت العرش وتستأذن: هل يا رب آتي من المشرق؟ فإذا أذن الله تعالى لها أتت من المشرق، ويوم لا يأذن الله تعالى عندما تقوم الساعة تطلع الشمس من المغرب، ذلك اليوم ما أذن الله تعالى لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب يريد الإنسان أن يتوب ويعود إلى الله، لا ينفع. الشاهد تستأذن يؤذن، فإذا أذن لها طلعت، لم يؤذن لها لا تطلع. لذا عندما تأتي الشمس في وقت الزوال فوق رؤوسنا وقبل أن تميل، نحن ننتظر إلى أن تميل، فإذا مالت صار الزوال، طول شيء الشيء مثله، صلينا صلاة النافلة صلاة الظهر إن شاء الله. هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث الذي تضمنه حديث عقبة ابن عامر: عندما تتضيف الشمس للغروب، يعني عندما تتهيأ للغروب وهي تغرب بين قرني شيطان. الشيطان يأتي بقرني، الشيطان له قرن، الشيطان خلق مخلوق من نار، يتشكل يتلون يتغير، يكون تارة بصورة كلب
أجلة الله،
بر بصورة رجل بصورة إنسان، تصور للنبي والنبي يصلي في هذا المحراب وأخذ شعلة من النار يريد أن يحرق النبي، فأخذ النبي بثلابيبه وضيق النبي عليه والنبي في صلاته حتى شعر ببرد لعابه، هكذا أخبرنا النبي. تغير لأبي هريرة وأتى بصورة إنسان يسرق من تمر الصدقة، الأحاديث في هذا كثيرة وشهيرة يعلمها علماء الشرع الذين نقلوا عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الشيطان يتصور بصورة حية بصورة حنش، كان النبي عام الخندق في غزوة الخندق يحرس يعمل، وإذا بشاب من شباب المدينة حديث عهد بنكاح، وذهب يعمل يوم الخندق، وكان قد تزوج حديثا، فاستأذن النبي أن يعود إلى أهله فأذن النبي له، حديث صحيح رواه البخاري وغيره. والإمام مالك في الموطأ أتى الشاب إلى البيت ومعه رمحه، لأنه أتى من موضع القتال الخندق، فلما أتى إلى الدار وإذا بامرأته بين عضادتي الباب، بين الجدرين اللذين يوضع فيهما الباب، فظن بها سوء، فأخذ رمحه يريد أن يضربها، قالت له دونك انظر ما على الفراش، فأتى إلى الفراش وإذا بجنان يعني حية فوق الفراش، فأخذ رمحه وغرسه عليها، قال فلا يعلم أيهما مات قبل، هل الذي مات قبل الشاب أو الذي مات قبل الجنان، كلاهما مات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الخبر إن بالمدينة جنان، فإذا وجد أحدكم ذلك فليفرق، يعني يقول إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاذهب عنا. ثلاثة، إن ائتمر وذهب وإلا فليقتل. والكلام على هذا كبير وطويل، وكتب أهل العلم تنص على أن الشيطان يتمثل ويجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا معي ومعك لعنة الله عليه، يسول ويوسوس ويسول، فما لنا إلا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ومعنا شيطان ملازمنا ليل نهار الذي يسمى القرين. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأنه ما منا من أحد إلا ومعه قرين من الجن يلازمه. قالوا أنت يا رسول الله أيضا مع قرين؟ قال نعم، لكن الله تعالى أعانني عليه فأسلما. أنا الشيطان أسلم، دخل في الإسلام، ولهذا لا يسوي لي ولا يوسوس، أو فأسلم يوسوس، ولكن الله تعالى يسلمني منه، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الخلاصة، هذا حديث الثلاث الأوقات، لا ننزل الميت في الحفر، عند طلوع الشمس، عندما يكون قائم الظهيرة، عند الغروب، لكن بعد العصر بعد الصبح ندفن الميت، نصلي عليه وندفنه، لأن الصلاة غير الصلاة ركوع وسجود، لكن عند الطلوع وعند الغروب وعندما يقوم قائم الظهيرة لا نفعل. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عقبة غنم ليوزعها على الصحابة وليضحوا بها، فوزع ولم يبق إلا عتوق يعني ما بقي الا عناق صغير من المعز لكنه سمين جيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقل به، فصارت خصوصية لعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. اذن هذا الرجل الثاني الذي اباح النبي له ان يضحي بغير الثمن، الاول ابو بردة، الثاني عقبة بن عامر، ويوجد رجل اخر ثالث الرسول اذن له ورخص له. هذا الرجل الثالث الذي اذن النبي له ان يرخص ورخص له ان يذبح سن اقل من الثاني ايضا رجل جهني يسمى زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، ايضا اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنم وزعها، وزع ما بقي الا شاة ما بلغت السن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضحي بها انت. فصار ابو بردة ما دون الله، صار عقبة بن عامر الجهني ايضا ما دون الله، الثالث زيد بن خالد الجهني ما دون الله. ليه زيد اذن له النبي؟ وما هي خصوصية زيد؟ وما العمل الجليل الذي عمله زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ ما مقامه في الاسلام يا زيد الجهني؟ ونقولها بملء الهم، زيد بن خالد الجهني اعطيك عنه نبذة قليلة. رجل اعراب وفد على المدينة، والمدينة يومها تسمى يثرب، ودخل المدينة يرعى بغنم يريد ان يبيع غنم، اتى من بلاد منازل جهينة في ذلك الوقت، ومنازل بيلي عند سيف البحر ناحية ينبع السويق، هذه النواحي التي بجوار البحر هنالك النزل، فيأتي الى طيبة يثرب يبيع غنمه ويعود، يأتي ببضاعته ويخرج وليس من سكانها. أتى بالغنم كما قاله، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فصار الناس يتحدثون جاء رسول الله جاء رسول الله. قال عقبة قال زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه فأتيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فأعجبني أمره، خلقه خلق أدب وحي ينزل عليه الناس محتفون به، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الله تعالى بزيد بن خالد خير، فقال يا رسول الله بايعني، أنا أريد أن تبايعني، أنا أسلم أريد البيعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعك بيعة هجرة أو أبايعك بيعة أعرابي؟ أنت تريد أن تكون مهاجر تترك موطنك وتأتي إلى هذا الموضع تقيم معي فيه طيبة، أم أنك تريد أن تدخل في الإسلام وأبايعك وتعود إلى موضعك؟ قال لا يا رسول الله، أنا أريد أن تبايعني بيعة هجرة، خلاص أنا مقيم معك. الله خير، أراد الله جل وعلا لا، فهاجر وأقام مع رسول الله وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد كثيرة. شهد الحديبية في السنة السادسة، شهد عام الفتح، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لواء جهينة العلم الذي تحمله القبائل، هذه قبيلة جهينة لها علم، هذه قبيلة مزينة لها علم، هؤلاء المهاجرون علم، الأوصار علم، الخزرج، الأوس، غطفان، كل قبيلة لها علم. فذهبت إلى مكة. الذي يحمل لواء جهينة في ذلك العام زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طرأت لي خاطرة وأريد أن أقول هذه الخاطرة. جهينة قبيلة كبيرة، ومنها بلي، ومنازلها معلومة، ورجالاتها كثيرة، والمتعلمون من قبل لو تتبعت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لعلم أن هذه القبيلة، أن جهينة التي قال العرب فيها عند جهينة الخبر اليقين، لو تتبعنا كتب التاريخ عن بني، عن غطفان، عن مطير، عن رشيد وغيرهم، قبائل كثيرة. اعملوا يا شباب للإسلام، اخرجوا لنا هذه الأشياء نقرأ، نريد أن نستفيد نتعلم. أنا أبدأ وأعطيك قصة لزيد بن خالد. يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة العسيف. العسيف خالد اختصم رجلان إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال أحدهما: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر: نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. وبدأ وقال: يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا، يعني خادم لامرأة هذا، فزنى بها. العسيف الخادم الولد الشاب زنى بالمرأة. الحكم العربي الجاهلي في ذلك الوقت أن على الزاني 100 شاة ووليدة، يشتري جارية ويشتري وليدة ويأتي 100 شاة يدفعها للرجل الذي زني بامرأته. هذا حكم جاهلي أزاله الإسلام ونفاه. أدركنا من أحكام الجاهلية، أدركته من ضمن من أدرك من أحكام الجاهلية، إذا أخذ الزاني ماذا يعملون به؟ يأتون بسيف أو مدية، يجعلون على وجه علامة: هذا خطر، لا تقربوه، لا يدخلن بيوتكم، هذا لا يصلح، هذا جرثومة فساد. فإذا رأيت إنسان عربي قد جرحت جبهته ووجهه، يعني ابتعد عنه، هذا زاني لا يصلح، جرثومة فساد. أيضا هذا ليس بحكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي تلقي من رسول الله. قال الرجل أبو الزاني: وقد سألت أهل العلم فأخبروني بأن على ابني، يعني الزاني، جلد 100 وتغريب عام، يجلد 100 جلدة ويغرب، إما أن ينفى أو يحبس عام حتى يكفر. الزنا مقت، الزنا أمر خطير جدا، لأنه قد يزني بامرأة الرجل فتحمل، إذا حملت الولد للرجل لا ينسب للزاني،
هذا الولد يرث، هذا الولد يدخل على المحارم وهو جرثومة فساد وهو ما منتن. هذه المرأة إذا تذوقت جماع هذا الشاب هذا الزاني وهي مع رجل آخر ضعيف الشهوة خرجت عن مألوفها، تريد آخر وثالث ورابع حتى يصيبها مرض الإيدز، وكل من اتصل بها أصيب بمرض الإيدز عدم المناعة فيتهلك ويهلكون ويبقى المجتمع كله هالك. فجعل الإسلام عقوبة رادعة لئلا يعود الزاني إلى ما فعل. فولدي هذا يقول قال لي العلماء عليه أن يجلد 100 جلدة ويغرب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينكما بكتاب الله، إنما على ابنك جلد 100، يعني جلدة يضرب 100 جلدة بالسياط وتغريب عام، ينهى أو يحبس عام كامل. والله لو نفذ المسلمون هذا الحكم الرباني لما وجدت مواخير الزنا ولا ما وجدت فنادق السياحة ولا ما وجد مواضيع البغي. جلد 100 للبكر الذي لم يتزوج، واما من سبق له ان يتزوج كتاب ربنا وكلام نبينا يأمر بأن يجلد هذا الزاني الذي سبق له أن تزوج، الزوجة عنده، الزوجة ماتت، الزوجة طلقها، يجلد 100 جلدة ويخرج يوم الجمعة أمام باب السلام ويؤتى بأكوام من الحجارة قلابات فيرمى بها حتى يموت. هذا شرع الله. رجم النبي ماعز، رجم النبي الغامدية، رجم النبي هذه المرأة التي زنت، رجم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في هذه المدينة الطيبة، لأن هذا قضاء الله وشرع الله، والناس لا يصلحون إلا بالعلاج الذي أمر الله تعالى أن يعالج به. وأما والله إذا كان بلغت 18 من العمر وهي غير متزوجة وكان برضاها ما في بأس، يمشي افعل ما تشاءين، لا أبوها يمنع ولا المجتمع يمنع، ويا ويل من يمنع، هي عمرها 18 سنة. هذا إسلام؟ الله تعالى يقول لا تقربوا الزنا، ونحن نبيح أن تزني إذا بلغت 18 من العمر؟ لا، الذي زنى وهو ثيب سبق له أن تزوج، شرع الله تعالى أن يؤتى ويرجم بالحجارة حتى يموت. رجم النبي امرأة غامدية وهي جهنية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاءت إلى النبي بطوع نفسها وقالت يا رسول الله أنا حبلى من الزنا، اعترفت. فالنبي أمرها أن تذهب حتى تضع الحمل، وضعت الحمل، جاءت بالولد، هذا الولد يا رسول الله أقم حد الله عليه، وهي تعرف أنه أنها ترجع، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام لا تردني كما رددت ماعزا، الإيمان الإيمان. أمرها أن تعود حتى تفطم الولد، جلس السنتين فطمت الولد، أتت بالولد إلى النبي ومعه كسرى، يا رسول الله أهو يأكل، أقم حد الله عليه. شكت عليها ملابسها رجمت، ولما رجمت قام النبي يصلي عليها، فقام عمر يجذب رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي لعمر يا عمر ألم تر أنها قد تابت توبة، لو قسمت في 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل يا الولد الزاني هذا ارجموا اجلدوه وانفوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يسمى أنيس اغض يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت ترجمها. ذهبوا إليها قالت والله لا أفضح قومي بعد اليوم، إنني قد زنيت، فأقيم عليها حد الله ورجمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. ويجب أن ننبه على خطر الخدم والخادمات والبلاء الذي حل بالناس اليوم وقبل اليوم ومن عهد رسول الله. عصر النور، عصر النور خير القرون قرن. الخادم إذا دخل على المحارم لابد، المرأة تشتهي والشاب يشتهي، حتى العجوز الشايب يشتهي، وحتى العجوز العجوزة الشمطاء تشتهي. لا تقل إنها عجوزة، هي عجوزة في عجوز آخر يريدها، لكل ساقط لاقط، لكل ساقط لاقط. ولهذا يجب التأدب بآداب الله تعالى. ولهذا لما بلغ أنس بن مالك 15 من العمر وكان يخدم رسول الله، منع أنس أن يدخل على زوجات النبي، لا يدخل بعد البلوغ، يكلم من وراء حجاب. لكن ماذا نفعل؟ سواد خادم يأخذ النساء والبنات ويذهب يوصل إلى الموضع الفلاني والفلاني، وربما أن يكون الزوج النين لا إرب له بالنساء، وربما وربما وربما. فالإسلام منع وأمر بإقامة الحجاب ونهى عن التبرج، لا من جوب ولا من جوب. ايش من جوب؟ بل لا يجوز لأهلهم ان تظهر امام عمها خالها المحرم منهم بهذا الحال الذي نراه اليوم. تظهر امام عمها، ثديها واضح، عنقها واضح، ظهرها واضح، ساقها واضح، ليس على ساعدها شيء واضح. هذا لا يجوز، حتى على العم، حتى على الخال، حتى على الأخ لا يجوز، لأنه قد يفتن وقد يوقع فيما حرم الله. والله تعالى يقول زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات. اسمع، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.